أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آية الكتمان، إن الذي في سورة البقرة
الآية
159،
إن الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله
ويلعنهم
اللاعنون. فتمتها بعد
إن الذين تابوا
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجوب البيان. فالتقريب الإجمالي لها أن وجوب البيان لما أنزل بالتالي يقتضي وجوب القبول من الطرف الآخر، وإلا للغى أو ما يقال غاية الواجب واجب. نفس التقريب الذي مر في آية النافع. ومن ثم الإشكالات التي ذكرت في آية النافع بعينها ذكرت، والأجوبة التي ذكرت هناك بعينها أيضا تأتي. يعني من الإشكالات أنه لا إطلاق فيها، ولعل مثلا وجوب البيان لأجل وصول درجة العلم، درجة البيان إلى درجة العلم، فمن ثم يقبل الطرف الآخر لأنه يقبل بالبيان الظني.
جواب عنه نفس الجواب،
أنه لو افترضنا وسلمنا أنه
يصل
البيان إلى درجة العلم أيضا يدل على أن هذه القرائن والإمارات عند الانضمام معتبرة، وتولد العلم منها منطقي وصحيح، وبالتالي هذا يدل على اعتبارها في الجملة.
هذا من جانب.
من جانب ثاني الإطلاق موجود، لما لا يكون موجود؟ لأنه إمضاء لما عليه السيرة العقلائية. هو ليس استدلال بالسيرة، هذا استدلال بالإمضاء مع السيرة، باعتبار أن هذا الإمضاء موضوعه شيء قائم في السيرة.
شيء قائم في السيرة.
نعم،
شيء قائم في السيرة.
فبالتالي والذي قائم بالسيرة خبر الثقة. أصلاً
نطفة نضيفها
للاستدلال في هذه آية الكتمان، وأيضاً هي تضاف لآية النفر، تعبير العقلاء والسيرة العرفية برجل ثقة. أصلاً ثقة يعني ماذا؟
أصلاً معنى ثقة
تعبير وصف محمولي من حكم العقلاء على هذا المخبر، أن إخباره محل اطمئنان
اعتماد.
والمراد ليس الاطمئنان الشخصي، المراد
اطمئنان
النوعي. ومعنى الاطمئنان النوعي ليس أن
النوع يطمئنون، معنى الاطمئنان
النوعي يعني فيما يعنيه أن النوع حكم بتصديقه وقبوله واتباعه. فحكم النوع بتصديقه وقبوله
يعني
هو هذا نوع
التصديق.
فهي عندما يقال خبر الثقة يعني خبر يصدق، في العرف في العقلاء،
ليس كلامنا الآن في الشرع.
الشرع إذا وجد هذا النظام موجود عند العقلاء أمضى
بآية الكتمان بآية النافع،
على معنى أنه أمضى التصديق نفس هذا التصديق يمضيه، فبالتالي نوع تصديق له كل هذا النظام النقلي ونظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقراءة النقلية يمضيه الشارع.
نعم في هذه آية
الشيخ قال نعم لو كانت الآية مختصة بقول بحرمة الكتمان لقول من لا يوجب العلم عادة لكانت دلالة على التصديق به، كما في
المرأة مثلا
الواحدة ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في بطونهم، دال على تصديق قول المرأة، دال على تصديق قول المرأة في
أنها حامل أو
أنها طاهر أو أنها يعني في شؤون نفسها. ومن هذا القبيل في موارد أخرى. فالشيخ بهل
مقدار يقبل تقريب دلالة الآية
لو كانت الآية مختصة بقول من لا يجيب منه لا يتسبب من قوله العلم
لا يحصل من قوله العلم،
لكن الصحيح كما مر أن الإشارة ما دامت هي إشادة لنظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقنوات النقلية إذن
هي إشارة لكل مجموع هذا الكيان القائم، مجموع هذا الكيان القائم
الاعتماد على العلم الحاصل المتولد
من هذه القرائن النقلية يدل على أن هذه القرائن
النقلية إجمالا محل اعتبار واعتدال، وإلا لكان العلم الحاصل منها تجزم قطع قطاع
أو قطع حاصل من منشأ
غير صالح. نعم هذا تقريب الكلام في آية الكتمان تصب نفس مصب آية النفس.
آية أخرى آية السؤال
في سورة النحل
وسورة الأنبياء، سورة النحل
الآية 43
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ونزل إليهم لعلهم يتفكرون هذه في سورة النحل
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ما نرسل ملائكة مثلا
أو موجودات أخرى إنما نرسل
رجال نوحي إليهم،
يعني في حين أنهم جهة البشرية
لديهم
الجهة الغيبية الاتصال بالغيب موجود لديهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعدها لا تعلمون
بالبينات والزبور
وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليك
في سورة الأنبياء الآية السادسة
ما آمنت قبلهم من قرية
أهلكناها أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا
رجالا
نوحي إليهم
هم نفس الشيء
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام
يعني كالملائكة مثلا وما كانوا خالدين
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالآيتين في صدد أن المرسلين هم رجال، مطالبتكم بكونهم ملائكة أو بكونهم
مخلوقات أخرى
خلاف السنة الإلهية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن بغض النظر عن الإشكالات، تقريب الإجمال لهذه الآيتين أن وجوب السؤال يعني فيجيب المسؤول، فيجب على السائل قبول جواب المسؤول ولا له صير، وإن كان المسؤول فارد. فهذا يدل على حجية قول القائل خبر الواحد. طبعا الفاسق خارج بدليل آية النبأ مثلا،
إن جاءكم فاسق بنبأ.
هذا التقريب الإجمالي للآية. وطبعا ليس شرط في قبول قول الخبر الواحد من أهل الذكر، ليس من اللازم
تقدم السؤال.
هذا السؤال من باب بيان، هذا السؤال من باب بيان موردي وليس من باب
أمر لازم
الذي يقبل قوله سواء تقدمه سؤال أو لا. هاي التقريب الإجمالي للآية. لكن الاستدلال بالآية أشكل عليه بإشكالات عديدة للاستدلال به على حجية خبر واحد.
أولا موردها
أصول اعتقادية،
بس ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الأمر مرتبط بأصل النبوة.
أصل النبوة يحتاج لها
يقين لا خبر واحد، فكيف يعني تكون، فكيف يكون مفادها عام إلى معارض الظن
من قول القائل؟ هذا إشكال. إشكال ثاني،
وهذا إشكال مشترك مع الآيات السابقة وبينا جوابه في آية النفي، ونعيد هنا بيانه.
الإشكال الثاني أنه ورد في روايات أهل البيت
وفيها الصحيح
في باب
في كتاب
أصول الكافي المجلد الأول
باب عقده
أن أهل البيت أهل الذكر،
وهذه الروايات معتبرة صحيحة بل تبين بحسب ظاهر القرآن أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، بدليل ما هو موجود في
أرسلنا إليكم
أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. حافظين الآية؟ أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
اسمه ذكر.
يا أسماء الرسول اسمه ذكر، ذكرا رسولا. فأهل الذكر أهل الرسول صلى الله عليه وآله،
فبالتالي هم أهل البيت عليهم السلام، يعني آل الرسول.
فالمراد فاسألوا أهل الذكر يعني الرسول. هذا استدلال بظاهر قرآني في الروايات، واستدلال عقلي آخر في الروايات على أن المراد بهم ليس مطلق الناس أو النصارى واليهود. استدلال عقلي هو أن السؤال عن الدين سواء عن أصل الرسول أو عن بقية أمور الدين يسأل أهل البيت
آل الرسول، وإلا لو سأل
الناس غير آل الرسول
لزاغوا بهم يمينا أو شمالا انحرافا.
فلا محالة بالقيم العقلية
أن الأمر بسؤال آل الرسول.
إذا كان هكذا فإذا الآية
ليس لها مفاد عام، سؤال كل من كان، هذا إشكال آخر. إشكال ثالث أن إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الغاية تحصيل علم
لفظا وقبول خبر الواحد الظن.
فاسألوا أهل الذكر إلى أن يحصل لكم العلم،
فإذا هذا خارج عما نحن فيه. ما نحن فيه نريد خصوص الظن أو المفاد عام يعم الظن، بينما هنا خصوص العلم، فإذا لا تفيد الآية في المقام. إشكال رابع
ومهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وبلماذا اسألوا أهل الذكر؟ يعني جواب أهل الذكر منطلق من كونهم أهل ذكر أهل علم، يعني ليس جواب حسي سمعي نقلي، عفوا جواب عن حس وسمع ونقل كالرواة. هاي فاسألوا أهل الذكر
من أهل الخبرة أهل العلم، يعني أهل الفتية والفقاهة،
اسألوهم أي استفتوهم وهم يفتوكم، لأن منشأ الحجية أو منشأ الإرجاع إليهم كونهم أهل ذكر مو أهل السمع أو أهل نقل أو أهل حفظ، أهل الذكر مثل يتفقهوا في الدين مرة بنا.
ولينذروا قومهم إذا رجعوا
إليهم، إنذار مترتب على التفقه الفهم وليس على النفور والنقل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
هذا إشكال رابع. إذن الآية نعم تصلح لحجية، بغض النظر عن الإشكالات السابقة، تصلح لحجية ماذا؟ تصلح لحجية نعم تصلح لحجية الفتية وليس لحجية النقل.
هذه إشكالات أربعة الآية. أما الإشكال الأول،
صحيح مورد الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
موردها النبوة أصل النبوة،
ولكن
كما مر إذا كانت الأخبار الحسية المتراكمة تولد علم ويقين حسي في الأصول الاعتقادية لا في تفاصيل الاعتقادات، في الأصول الاعتقادية هذا يدل على أن الأخبار الحسية والنقولات
إذا اجتمعت
مع اجتماعها هي في نفسها يعتد بها،
يتولد تولد العلم أو العلم المتولد منها يعتد به بلحظ منشأ،
وهذا نوع اعتبار لنفس الأخبار ولو
في حال الانضمام،
لأن المفروض كما ذكرنا في بداية حجية خبر واحد
نحن لسنا في سنة فقط
حجية خبر واحد إذا انفرد حتى مع الضمائم والقرائن النقلية
يفيدنا في هذا الجانب. هذه نقطة أولى في الجواب عن
الإشكال الأول.
نقطة ثانية هي ذكرناها سابقا
في الإشكال المشترك على الآيات. نقطة ثانية ذكرناها في الجواب عن هذا
الإشكال الأول أيضا،
أن قبول خبر واحد الجانب الحسي في الاعتقادات ليس في مجمل مجموع الاعتقادات كما مر، وإنما فيما يعتمد على الحس، يعني الاعتقاد منظومة
بعضه لا يتم إثباته إلا بالعقل
وبعضه بضميمة
العقل والحس،
وهنا زاوية العقل الحس وليس الحس وحده من دي الزاوية مر بنا سابقا، فبالتالي بالتالي من نفس هذه النقطة الثانية نستطيع أن نستفيد ونقرر أن الآية اسألوا أهل الذكر تقرر أن قنوات العلوم النقلية أو القرائن النقلية القنوات النقلية الآثار النقلية يعتمد عليها ولو بضمة عقل أو بدون ضمة عقل، يعني تشيد بهذا الكيان منظومة العلوم النقلية وهو التقريب الإجمالي العام الموجود في الآيات، لأنه قد تقرر وثبت في محله أن الجزم والسكون لا بد أن يستند إلى منشأ، يستند إلى منشأ. بالتالي فإذا هذا إمضاء لهذا المنشأ وهو منظومة العلوم النقلية، وأنه منشأ يعتمد عليه، بالتالي إمضاء إجمالي. هذا جواب مرة في الآيات المتعددة. نعم، هذا بالنسبة للجواب عن الإشكال الأول. إذن لا اختصاص بمورد الاعتقاد، لا اختصاص بمورد الاعتقاد لهذه النقطة، مع أن الاعتقاد له خصوصية، يطلب منه اليقين. كيف لا اختصاص بهذه النقطة؟ أن اليقين يعتمد الجزم يعني القطع إنما يعتمد عليه إذا كان منشأ اليقين. إذن اليقين يمكن أن يتولد من هذه القرائن، فهذه القرائن أو الأخبار المتضافرة مع بعض البعض لو لم تكن معتد بها كيف يعتمد؟ كيف يعتمد على الجزم الحاصل منها المتولد من انضمامها من مجموعها؟ إذن كل خبر من الأخبار له قيمة احتمالية، بالتالي هذا وهذا ليس اعتماد على الحس وحده في باب الاعتقادات. تذكرون الجواب اللي مر بنا عن الإشكال على الآيات أن موردها الاعتقاد، هذا إمضاء إذا لمنظومة العلوم النقلية للعلوم الغريبة أو العلوم الرياضات الروحية أو العلوم النجوم التنجيم والكهانة وما شابه ذلك من أنظمة العلوم الأخرى، وإنما هو إمضاء للعلوم الحسية الآن بضميمة العلوم العقلية بضميمة الفطرة والوجدان. لكن هذا أمر على حاله صحيح، بس إجمالا إذن إمضاء ونوع أعطاء اعتبار لنظام العلوم والآثار والقرائن النقلية. خلاصة الجواب يكون هذا، إذن ليس مخل هاللحام بل داعم إذا كان في الأصل الاعتقاد يعتبر بضميمة ما مر بنا بعد. نسيت هذا الجواب، هذه النقطة الثالثة في الجواب عن هذا الإشكال، بضميمة أن في الفروع مسلم لا يطلب اليقين الحسي، يكفي الاطمئنان أو الظن أو المجرة، وإنما البحث عن نوعية الظن اللي يعتمد عليه الشارع في باب الفروع هذا أمر مسلم، اليقين الحسي غير مطلوب، فإمضاء للسير العقلائية إذن في القرائن النقلية. فهذا الإشكال ليس خادش بل هو داعم كما مر في جواب الإشكال المشترك عن آيات أن موردها الاعتقادات، داعم وليس خادش، داعم وليس خادش. أما عن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني أن مورد هذه أهل البيت عليهم السلام. سقبل أن نبين هذا الإشكال ليس خادش بل داعم أيضا، نبحث حساس مهم في التفسير يجب توضيحه، يأثر كثير في الاعتقاد في مبحث التفسير اللي هو مادة خام أولية للاستدلال في الفقه وفي كل العلوم الدينية وأيضا في الاعتقادات. ما هو هذا قبل أن ندخل في توضيح هذا الإشكال وكيف أنه داعم وليس بخادش؟ طبعا الشيخ الأنصاري ينقل لتوضيح هذه المقدمة التفسيرية، الشيخ الأنصاري ينقل عن أستاذ السيد المجاهد ابن صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي سيد محمد بعد والده رقى إلى مرتقى علمي وكذا، سمي مجاهد لأنه أفتى بالجهاد ضد الروس عندما
أرادوا أن يغزوا إيران
وشارك في ذلك الجهاد.
المهم
صاحب كتاب المناهل الآن ما طبع الله خوفيا بدأ في الفقه، وعنده في الأصول مفاتيح الأصول، كتاب أيضا قيم. المهم ينقل الشيخ الأنصاري عن أستاذ سيد المجاهدة ماذا، أنه لا أو الروايات ضعيفة أو كذا، نبقي الآية على ظهورها، بس لو أهل الذكر يعني مطلق،
مطلق مش اسمه
مطلق أهل الذكر.
طبعا في خدشة أخرى شبيهة هذه
الخدشة أنا نسيت أذكرها، البعض قال أن المراد بأهل الذكر علماء اليهود والنصارى في سياق سورة النحل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، فالمراد به اليهود والنصارى.
بالتالي ذي الأعمال
باليهود والنصارى مو في محل تعميم كل سؤال أهل الذكر، باعتبار أن اليهود النصارى كانوا أتباع أنبياء، فالسؤال منهم يورث اليقين بأنه إذا قالوا بأن رسل الله بشر ورجال وشبه ذلك يورث اليقين، يورث اليقين من جهة أنه لا مصلحة لهم في تصديق خاتم الأنبياء. المهم من جهم أتباع الديانات السماوية.
قبل
يعني لابد أن نوضح
دين المقدمة التفسيرية.
هنا في الروايات رواية أهل البيت بين أن فاسألوا أهل الذكر يعني آل الرسول. قد يتساءل متساءل أنه كيف هي الرواية تبين أن المسؤولين أهل الذكر آل الرسول، مع أنه بينا في الروايات في قرينتين على أن أهل الذكر المراد بهم آل الرسول. أول قرينة الأولى
أن في القرآن الذكر اسم من أسماء الرسول مثل آل ياسين في سورة الصافات، سلام على إلياسين أو آل ياسين.
لو كان إلياس، إلياس ما يقال إلياسين، يا أونين بعد
وين جاية، لا تنوين ولا كذا
في اللغة العربية ما موجود، ولا لغة السريانية أو العبرية ياسين بالياء والنون،
إلياس.
إلياسين إذن إل يعني الرحم،
لا يرقبون في
مؤمن إلا يعني رحم، إل بمعنى آل في اللغة العربية، سواء قلت آل أو قلت إل يعني آل، إل يعني آل،
فسواء قرأت إلياسين أو قرأت آل ياسين،
مع أنه جمهر من القراء الكثيرين قرأوها آل ياسين وليس إلياسين، وسواء قرأت إلياسين بحمد الله أو آل ياسين ليست إلياس، سلام على إلياسين وين، وسلام على إلياس وين، ثم لها الصلاة، وليس من لغات العرب
إلياس تبدل إلى إلياسين
أبداً، فهي متعينة في أهل البيت عليهم السلام. أقول نفس هذا الاستدلال في الظاهر
في أهل الذكر. أهل الذكر أرسلنا إليكم أو أنزلنا إليكم ذكرا
رسولا، فالرسول سمي مثل ذكر
ياسين يعني من أسماء الرسول، آل ياسين
من أسماء الرسول إلياسين، فكذلك هني في
أهل الذكر.
وقرينة ثانية
في الروايات أن كيف الله عز وجل
يرجع اليهود والنصارى هم منحرفين، لو أمر باتباع أقوالهم
وسيما في مبحث النبوة لأدخلوا
المسلمين اليهودية أو النصرانية، إما هودوا المسلمين أو نصروهم، فكيف يعتمد عليهم؟ ليس مراد القرآن هذا الشيء أصلا، في بيانات أهل البيت أنه مو معقول أن يراد من أهل الذكر اليهود والنصارى.
قد يسائل سائل،
هذا بحث معترضان بس مضطرين نخوض فيه إجمالا، نشوف النقب والبرام في هاي الآية المقام فوقها فوقهم ثبت العرش ثم نقش عرش الآية نشوفها شنو مفادها أصلا.
فيعتمد على مبحث تفسيري حساس وخطير
في بيانات أهل البيت أصلا غير معقول
أن يكون المراد منهم هذا لأنهم يقولون مسلمين.
قد يسائل سائل أنه هم الكفار وقريش عندما لا يعترفون بالنبي كيف يعترفون بعلي وفاطمة والحسن والحسين أو أبو طالب وحمزة وجعفر هم النبي وقبله
فكيف؟
نظير هذا موجود في الحقيقة في سورة الرعد
وسور آيات أخرى
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ها علم الكتاب. سورة الرعد مكية حتى هذه المكية وإن رغم أنف بعض النواصب من المفسرين يدعون أن خصوص هذه الآية مدنية لا هي مكية. هناك نفس السؤال كيف إلا يستشهد بقول علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وصل
الكلام الكلام
إذا ما عنده علم الكتاب زين ما عنده علم الكتاب لم يسلم من النصارى واليهود في مكة أحد من علماء النصارى كي يرجع إليهم القرآن. فبالذلك بعض المفسرين مضطرين أنه قالوا حتما دي الآية المراد بها هاي الآية نازلة في مكة في المدينة عفوا خصوص هذه الآية نازلة في المدينة بقرينة نفس مفادها شنو العش هي آية نازلة أصح. إذا تلاحظون سياق سورة الرعد ضروري هذه السورة تكون نازلة في مكة لأن كل الآيات اللي قبلها تمهيد 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 إلى أن تصل إلى كفى بالله بيني وبينكم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. ما يمكن هذه نقطعها كل الآيات التي قبلها مكة باليقين والضرورة هذا خصوص ذي الآية تصير في المدينة أصلا غير معقول لأن في سياق واحد مبحث طويل على كلمة في التفسير. هناك أيضا أزيل هذا السؤال كيف يقبل قول علي بن أبي طالب أو أبو طالب أو كذا أو حمزة أو جعفر أو فاطمة هنا مجرد طبعا هناك معلومات دون خصوص علي بن أبي طالب كيف يكون احتجاجي بعلي؟ الجواب طبعا عن ذلك هو القرآن عندما يقول
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
يبين وجه الاحتجاج بقول علي أنه صاحب علم الكتاب يعني سألوه فستجدوه مليا اسألوه فستجدوه مليا يثبت لكم علمه بالكتاب كله وبالتالي يثبت لكم
حجية كلامه
وبالتالي يثبت لكم
نبوة النبي لأنه هذا أحد حججه.
هذا أول تابع له أول وزير له أول ناصر له ستجدوه مليا وبالتالي هو وجه الحجية في أحد الحجج التي أتى بها سيد الأنبياء هو علي.
لذلك عندنا في أوصاف المؤمنين هكذا
وطبعا هذا ليس شيء غريب ترى على قريش. قريش كما في كتب التاريخ نفسه تعهد من بني هاشم إرهاصات كثيرة آباء النبي كلهم لهم إرهاصات. إرهاصات يعني ماذا؟ يعني لمعات غيبية
وناس معادية
كلما حصل معهم التحدي
بدت منهم المعجزات والآيات.
لذلك قريش كانت تقريبا مصطفى على أن بني هاشم أعوذ بالله
بيت السحر تعبيري
والأول والثاني لما يقولون هالعبارة تناقل عن كل فخوض قريش
وسبب
طعن قريش في بني هاشم هذه الأمور لأنه كانوا يرون من أجداد النبي إرهاصات مو طبيعية أبدا غاية لهم للحسد للتنافس
يرمونهم بالسحر والكهانة مع أنهم ليسوا أهل سحر كانوا أهل عبادة
وطهارة ورعاية وتقوى ومجرة. فإذا هذا ليس شيء بالسهل
ليس شيء غريب على
ذهن قريش أن يرون في أفراد بني هاشم وسيما في أطهر بعد فخوذ بني هاشم أبو طالب وعلي بن أبي طالب ولما جرى
هذه الإرهاصات، وهم رأوا من
أمير المؤمنين في بداياتهم
كثير من الإرهاصات،
أصلا نفس ولادة علي
إرهاص، شافوهم ورأوهم ولا شيء، إذا صح علي كله إرهاص،
إرهاص بمعنى يعني غيبيات موجودة فيه، مو إنه شيء مبتدأ.
أصل ولادته كذا تكلمه،
كل هذه أمور وضيعة.
فإذا القرآن يبين وجهه حجية كلام علي
اللي هو عندكم رجل متميز
فيه غرائب بالنسبة إليكم، اسألوه فستجدوه مليا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم عنده علم الكتاب. كذلك في أهل الذكر عندما يقال يصف القرآن آل الرسول أهل الذكر يعني هم مليون بالعلم، اسألوا من أي حد بالوصف ستجدونهم مليون ملأ بالعلم. هؤلاء حينئذ قبل حتى في أصل التصديق بالنبوة يعني فاسألوا أهل الذكر أن من بعث من قبل هم رجال، خصائص الأنبياء ماذا؟ النبوات، الأديان، أصل الدين الإلهي، شبيه نفس، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. أما كيف تصوير هذه المرحلة لتتم غدا؟ نواصل هذه الجملة المعترضة في الباب.
وصلى الله على محمد وعلى آله.